أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنفشانهم من الجن والإنس أجمعين. وصلنا إلى هذه الفقرة من زيارة الجامعة والمستقرين في أمر الله. المستقر أي بمعنى الثابت من الاستقرار بمعنى الثبوت. والاستقرار في أمر الله أي أن الإمام المعصوم علي الهادي عليه السلام يصف أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم مستقرين في أمر الله. الاستقرار في أمر الله يأتي بمعنيين. المعنى الأول ثبوت العمل بأوامر الله تعالى وإطاعته. ثبوت العمل بأوامر الله تعالى وإطاعته. والمعنى الثاني في مسألة الخلافة والإمامة. إذن المعنى الأول أهل البيت عليهم السلام هم أطوع الناس لله تعالى وامتثال أمره والثبوت في طاعته. والمعنى الثاني هم القائمون بأمر الله تعالى الثابتون في خلافة الأرض والمصطفون لولاية الأمر عن الله تبارك وتعالى. وهذا ثابت بحكم العقل والنقل. فبحكم العقل لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل. ومن الجهات الحسنة الموجودة في أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام مستقر أمره في أمر الله تعالى فهو فاضل ولا يجوز تقديم المفضول عليه. أما من النقل روايات كثيرة وردت في أن الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد لا يعادله عالم لا يوجد منه بدل ليس له مثيل ليس له نظير إلى آخره. إذن يشهد لثبوت أئمة أهل البيت عليهم السلام وثباتهم في أمر الله تعالى عدم ضعفهم في هذا الأمر عدم استكانتهم. أذكر لك هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام الذي تعتبر هذه الرواية من فضائله. يقول عنه ابن دأب أديب عصره يذكر في أول كتابه في أن أمير المؤمنين اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في أحد. يقول عنه ثم ترك الوهن والاستكانة أنه انصرف من أحد من معركة أحد وبه 80 جراحة. في معركة أحد بقي أمير المؤمنين دافع عن الرسول العظيم فانصرف منها انتهت المعركة وكان في 80 جراحة يدخل الفتاة من موضع ويخرجها من موضع آخر. فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاده وهو مثل المضغة على نطع. يعني النطع هو البصاق من الجلد. وكأن أمير المؤمنين أصبح بعد تلك المعركة قطعة من الدم على هذا الجلد. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى فقال له إن رجلا يصيبه هذا في الله لحق على الله أن يفعل به ويفعل أن يرتق به يحفظه إلى آخره من الكرامات. فقال أمير المؤمنين له مجيبا وبكى بأبي أنت وأمي الحمد لله الذي لم يرني وليت عنك في معركة أحد ولا قررت بأبي وأمي كيف حرمت الشهادة. يعني أولا أمير المؤمنين يحمد الله أنه ثبت ولم يفر كأبي بكر وعمر وغيرهم من المنافقين. الأمر الثاني أن أمير المؤمنين مع ما به يتألم لأنه لم يرزق الشهادة. فقال رسول الله إنها من ورائك إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبا سفيان قد أرسل بعدها يشير إليه رسول الله لأنه ستكون هناك دماء ومعارك وأن أبا سفيان قد اتخذ خطا وبني أمية سيقتلونه من ذريتك. إلى آخر الرواية. فنزل القرآن في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران آية 145: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ونزلت الآية أيضا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. إذن أمير المؤمنين عليه السلام من المستقرين في أمر الله تبارك وتعالى، حتى عدت أثر الجراحات عند خروجه من الدنيا كما في بعض الروايات، فكانت 1000 جراحة من قرنه إلى قدمه صلوات الله عليه وآله. الانهزام المؤمنين في معركة أحد كان انهزام بسيط، رجعوا وانهزموا في الأوقات الحرجة، لكن المنافقين انهزام 100%
إن شاء الله.
فنحن نشير بمثلة المنافقين ونزال إلى الفرد الأكمل في هذه المعركة. قبل الدخول في البحث يقوم تشريع الزواج، نود أن نطرح هذه الفكرة أو الأمر، وهي مسألة عقائدية أيضا. تشريع الزواج في الإسلام يقوم على خطين: الخط الأول هو الزواج الدائم، ويعتبر أفضل ما بناه الإسلام، وهذا هو الخط التشريع الأول في باب الزواج. أما الخط الثاني وهو الزواج المؤقت، حقيقة مسألة الزواج المؤقت يعني على أول ما طرحتها أراء ابتسامة على وجوه بعض الأخوان المؤمنين، الكثير لا يطرحها يتحرج منها، ولكننا سنطرحها لأنها بحث عقائدي سنبين فيه رأي مدرسة الخلفاء ورأي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الزواج المؤقت هو صمام الأمان، هو الذي يحول دون وقوع المجتمع في رذيلة الزنا عندما لا يتيسر الزواج الدائم للفرد، أو يتيسر ولكن هناك أغراض عقلائية ومشروعة تدعو إلى ذلك. إذن الزواج المؤقت يشترك مع جوهر الزواج الدائم من جهة صرف الشهوة في طريق الحلال، من جهة حفظ الإنسان من الميوعة وحفظ الأنساب والحيلولة دون اختلاطها. فالابن من الزواج الدائم يعتبر ابن، ومن الزواج المنقطع كذلك، لا شك ولا أشكال في هذه النقطة، وإن لم يقبلها العرف. إذن هو يراعي مظاهر العفة، يراعي الاحتشام في المجتمع، يتسامح ويتسامح من جهة ثانية في أمور جانبية هي لا تمس جوهر الزواج. يعني مثلا في الزواج المؤقت يوجد عقد ومهر وعدة وأجل محدود ينتفي فيه الميراث والنفقة، الدليل عليه قوله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة في سورة النساء آية 24. هذه الآية الشريفة تدل على الزواج المنقطع أو زواج المتعة، وأيد ذلك أحمد بن حنبل في مسنده، أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، أبو بكر البيهقي في السنن الكبرى، القاضي البيضاوي في تفسيره، ابن كثير في تفسيره، جلال الدين السيوطي في الدر المنثور، القاضي الشوكاني في تفسيره، شهاب الدين الآلوسي في تفسيره، كلهم أيدوا أن هذه الآية الشريفة نزلت في الزواج المنقطع أو زواج المتعة. من أخواننا السنة، هذه من أخواننا من مدرسة الخلفاء. أما القول بأن هذا الزواج يشبه الزنا أو أن المتعة هي الزنا، هذا يعتبر مجازفة خطيرة. لماذا؟ لأن حتى ولو كانت منسوخة، هذه طبعا الآية فيها كلام في مسألة هل نسخت أو لم تنسخ، ما راح نتعرض له، الوقت لا يسع. نقول حتى وإن كانت منسوخة على هذا التشبيه، هذا يعني أن الشارع المقدس قد أباح الزنا ثم حرم. الذي يقول بأنها مشابهة للزنا هذا يعني أن الشارع المقدس قد أباح الزنا ثم حرمه، لأنها كانت موجودة في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر وفي نصف من عهد وزمن عمر، وبالتالي جاء التحريم بصفة شخصية من قبل عمر، وهذا المعنى يعني لا يقبل به مسلم، أي أنها أن الشارع المقدس أباح الزنا ثم حرمه. نعم، يمكن القول بأن الزواج المؤقت تشريع قابل للاستغلال من قبل النفوس الهابطة والمريضة، والجواب على هذا المعنى أن الدنيا مليئة بالظواهر الإيجابية التي تقع عرضة لاستغلال سيء من قبل أفراد سيئين. إذن هناك إذا كان هناك خطأ في التطبيق فهذا لا يعني أن الخطأ ينجر إلى التشريع، الدليل على الزواج المنقطع من كتاب الله تبارك وتعالى هو سورة النساء آية 24: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أخواني تعرضنا لهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع الآن موجود في كل رسائل العلماء، ونحن الشيعة الإمامية نعتقد بحليته ونقول به، ونحن معرضون لهذا المعنى وللسؤال عن هذا الأمر في كل مكان، وبعضهم يستهزئ وبعضهم يتكلم بكلام، وبعضهم لا يريد أن يتكلم في هذا المعنى وبعضهم لا. نحن اليوم نريد أن نسلط الضوء على هذا المعنى، أيضا يدل على حلية هذا الزواج هو نفس قول عمر: من فمك ودينك. ماذا يقول عمر؟ يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، كما ورد في شرح معاني الآثار المجلد الثاني صفحة 146 لأحمد بن سلمة الأزدي. إذن هذا دليل على أن متعة النساء كانت جائزة وجارية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيام حكم أبي بكر وفي جزء من حكم عمر، ثم نهى عنها ومنعها، بالإضافة إلى سائر الأدلة الكثيرة، أن عمر نفسه ثبت من المؤرخين كان يتمتع بالنساء، وأن عبد الله بن الزبير قد ولد من المتعة. إذن هذا يدل على أن الموقف من الزواج المنقطع هو موقف شخصي خاص بعمر ورأي ارتآه، وليس هناك أثر نبوي، أما من يقول أن عمر حيث أنه نهى عن الزواج المنقطع أو عن المتعة فيجب اتباعه فهذا قول أحمق، لأن الله والرسول أحق بالاتباع من عمر، الله ورسوله أحق بالاتباع من عمر. القرآن يصرح: ما آتاكم الرسول فخذوه، وعمر لا يأخذ ما آتاه الرسول. القرآن يصرح: وأطيعوا الرسول، وعمر ومن تبعه من مدرسة الخلفاء يرفض أن يتبع ويطيع الرسول. القرآن يصرح: لقد كان لكم في رسول الله أسوة قدوة، وعمر ومن تبعه من أهل السنة ومدرسة الخلفاء يرفضون أن يتخذوا رسول الله أسوة وقدوة. الحديث الشريف المشهور: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، كلها هذه يجب أن نؤمن بها ونتيقن بأنها تشريعات إسلامية، وليس نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نعم، قد يصدر من بعض المشككين هذا التساؤل. التساؤل ما هو؟ أنه لا يفهم وجه العلة أو الحكمة في تشريع المتعة، لأنه يستقبح أن يعطي بنته أو أخته مثلا لرجل يستمتع بها ساعة ثم بعدها يرجعها إليه، يستقبح هذا المعنى، فهو لا يفهم وجه الحكمة أو العلة. الجواب على ذلك: أولا، يعطي أو يأذن لبنته نعم، ولكن لأخته هذا غير جائز. من قال أنه؟ كثير من الأشكالات التي ترد في هذا الموضوع مجرد أن يفتح تقبل ثم أختك لسلامة، هذا الذي يصدر منه هذا السؤال هذا أحمق. ومتى كانت هناك سلطة للأخ على أخته؟ قل له أول ما يسألك هذا السؤال قل له: أنت غير متفقه في دين الله، اذهب فتفقه وأعرف لمن السلطة، السلطة للأب وإن على، صحح سؤالك وقل تقبل بل تعطي بنتك، هكذا يكون السؤال. هذا المعنى الأول. إذن السلطة منحصرة بالأب وين على والحاكم الشرعي. الأمر الثاني، ما هو الفرق بين العقد الدائم لمدة ساعة والعقد المنقطع لمدة ساعة؟ كثير من الزيجات الآن في العقد الدائم تنتهي بعد يوم أو يومين أو أسبوع. الآن لو تجري فرد استقرار ستجد أنه كثير من الزيجات انتهت بعد أسبوع. شنو الفرق بين الزواج الذي يتم بعد أسبوع، الزواج المنقطع والذي ينتهي بمدة بعد أسبوع أو يوم أو ثلاثة أيام، وبين هذا الزواج ذاك ينتهي بانتهاء المدة، هذا ينتهي بالطلاق؟ لا يوجد أي فرق أفضل، لا يوجد أي فرق. ولكن هذا الأمر العرف لا يراه عيبا، لكن ذاك الأمر المنقطع العرف. إذا صار مسألتنا مو صار دين الله بعد، إحنا صار العرف هو اللي يحكمنا، مو الدين ولا التشريع ولا الالتزام ولا الامتثال لأوامر الله ونواهيه. ثالثا، أهل السنة مدرسة الخلفاء يعترفون بأن العقد الدائم الذي يستمر مثلا أو ينتهي بعد ساعة أو يوم أو أسبوع صحيح، وأن الطلاق الذي يجرى بعد هذا العقد أيضا صحيح. إذن فليس هناك فارق بين الزواج المنقطع وبين الزواج المتعة، إلا أن المتعة تنتهي بانتهاء مدتها والعقد الدائم ينقطع بالطلاق، لا يوجد أي فرق. بعبارة أخرى، الزواج المنقطع منزلة الأجار والزواج الدائم منزلة الملك. أنت تؤجر هذا البيت أو تملكه، تملكه فتكنت فيه، صلاتك صحيحة، أنت غاصب، ليس بغاصب، ولكن بإمكانك أن تبيع هذا الدار بعد شهر من شرائك. الزواج الإجارة تنتهي بمجرد انتهاء العقد، أجرت لمدة 6 أشهر ثم بعدها تخرج. صلاتك في البيت الذي أجرته أجرته لمدة 6 أشهر والبيت الذي اشتريته لمدة 6 أشهر، هل تكون في أرض مغصوبة أم لا يوجد إشكال؟ لا يوجد إشكال. إذن الملك ينتهي بالبيع والأجارة تنتهي بانتهاء العقد، الزواج المنقطع ينتهي بانتهاء الأجل والمدة، والزواج الدائم ينتهي بالطلاق. انتهت المسألة. نفس الفعل يحصل لهذه المرأة في هذه الفترة، في هذا الآن، في الزواج الدائم وفي الزواج المنقطع. فلماذا نقبل بالزواج الدائم ولا نقبل بالزواج المنقطع؟ صار الأمر رغبات وآراء أم إنه تشريع إسلامي؟ أمر آخر، تشريع زواج المتعة سليم صحيح، لأنه يعتبر قضاء حاجة من حاجات الجسد، كما أن تشريع الزواج الدائم ينقطع بالطلاق وأيضا هو لقضاء حاجة من حاجات الجسد. الزواج الدائم أيضا توجد فيه تغطية لحاجات الجسد، الزواج المنقطع كذلك. أمر آخر، هناك نساء أرامل فقدن أزواجهن، يعني الإنسان ليس أناني، يريد الله يشرع له لذوق الخاص، هو لذوق الخاص فقط أو للبيئة التي يعيش بها، بينما الله يشرع أحكامه من آدم إلى آخر يوم إلى آخر يوم قبل يوم القيامة. هناك نساء أرامل فقدن أزواجهن في الحروب مثلا ولم يتقدم أحد لخطبتهن، هناك مطلقات أيضا لم يتقدم أحد لخطبتهن، هناك نساء بواكر كبرن ولم يتقدم أحد لخطبتهن. هنا نقول، أليس عقد المتعة هو العلاج الوحيد لصيانتهن من الفساد والفجور؟ أليس بعقد المتعة يحصلن على مقدار من المال لمصارف أنفسهن وأطفالهن اليتامى؟ ولا الآن من يصرف على اليتامى؟ كل من يقول أنا ما لي علاقة، وإذا صرفنا على يتيمة ويتيمين بعد شيء خلصنا، أنا عندي يتيمة ويتيمين، بينما بالمئات هذه الأيتام الموجودة. أليس عقد المتعة حل كثير من الشباب والرجال الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالزواج الدائم؟ أليست المتعة هي الحل الوحيد لهم للخلاص من هذه القوة الجنسية الطائشة؟ أليس الزواج المنقطع يقي المجتمعات من الخلاعة التي ملأت الآن الفضائيات ودخلت حتى في غرف النوم ويقي هذه المجتمعات من الفسق والميوعة؟ أليست المتعة أفضل من الزنا الفاحش واللواط والعادة السرية وكلها من المحرمات؟ إذن أخواني نقول، كل جريمة زنا أو لواط أو استمناء تقع بين الناس يعود سببها إلى عمر، ويشترك في إثمها عمر لأنه هو الذي منعها وهو الذي نهى الناس عنها. وقد وردت أخبار كثيرة متعددة أن الزنا كثر بين الناس منذ أن منع عمر زواج المتعة. أما قول البعض يقول أنه لا يرغب بالزواج المنقطع لابنته مثلا، فنقول له ترغب أو لا ترغب شيء، وتحريمك لشيء شرعه الله أمر آخر. يرغب الإنسان أو لا يرغب شيء، وتحريمه لتشريع شرعه الله تبارك وتعالى شيء آخر. يعني مثلا أنت لا ترغب بأكل الثوم، ولكن هل لك أن تشرع حرمة أكل الثوم؟ أنت لا ترغب بأكل الباجة، ناس مثلا يخرج من الباجة، ولكن هل لك أن تشرع أن الباجة محرمة وتمنع على الآخرين أن يأكلوها؟ إذا ترغب أو لا ترغب شيء، وتحريمك لشيء شرعه الله هذا شيء آخر. إضافة إلى ذلك أن الإسلام لم يجبر أحدا، الإسلام لم يجبر أحدا. من قال لك أن الإسلام أجبرك على هذا الفعل؟ من قال لك أن الإسلام أجبرك على هذا الفعل؟ الإسلام لم يجبر أحدا، كما أن الإسلام لم يجبرك على زواج ابنتك مثلا من شخص لمدة شهر وبعدها يطلقها، أو ستة أشهر مخربط طلع واحد أنت تقوم طلع، أنت تزوج يا بيدك ورا ست أشهر من شفته مخربط مخاش آدمي كل يوم هي دامخة، أنت تروح طلقوها ما طلقوها، المهم رجعت لك بعد ست أشهر، هذا الست أشهر ما الذي حصل بها؟ نفس الشيء، أن الإسلام لم يجبرك على هذا الأمر، كما أن الإسلام لم يجبرك على الزواج المنقطع. إذا عدم رغبة الإنسان في شيء وعدم رغبة الناس في شيء هذا لا يقوم دليلا على حرمته، فحكم الله ثابت لا يتغير بالأهواء والآراء. أما أن يأتي أحمق أو متحامق ويقول أن العلماء اتبعوا رأي عمر بن الخطاب، فنقول أن الذين اتبعوا رأي عمر هم علماء السنة فقط لا كل العلماء، يعني مدرسة الخلفاء. ثانيا، حكم الله ورسوله أحق بالاتباع من قول عمر. ثالثا، علماء السنة نفسهم ناقضوا قول عمر وتشريعه، لأنهم حرموا النساء متعة النساء ولم يحرموا متعة الحج. عمر ما الذي قال؟ متعتان أنهي عنهم، متعة النساء ومتعة الحج. هم حرموا متعة النساء ولكنهم لم يحرموا متعة الحج، فهي صحيحة عندهم بالرغم من تحريم عمر. فهنا الأسئلة، عمر قوله صحيح أو باطل؟ إذا صحيح أنتم خالفتوا، وإذا باطل أيضا أنتم تخالفوه. واضح هذا المعنى إن شاء الله. الأمر الأخير، ورد التصريح في الأخبار الواردة في المتعة بأني أكره للرجل، الإمام يقول إني أكره للرجل منكم أن يترك خلة قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الفقيه عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله قال سألته عن المتعة فقال إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد لأكره وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقضها. الفقيه المجلد الثالث صفحة 463. وهنا أرجو الالتفات إلى نقطة لا ينبغي الغفل عنها. هناك قانون يسمى قانون التزاحمات في المستحبات، يعني الروايات هذه بلسانها الأولي تدعو إلى الخلال الحسنة تاركة تقييم العمل ظروف هذا العمل بيد المكلف، معتمدا على بصيرته ومعرفته بالقواعد الأخرى الشرعية. أمثل لك مثال، يعني الروايات التي تدل على الزواج المنقطع تدعو إلى إحياء هذه السنة، والتي تستبطن علاج لمشكلة قائمة في الحياة المعاشة. عندنا مشكلة قائمة في الحياة المعاشة، هذه المشكلة لا تحل إلا بالزواج الدائم أو الزواج المنقطع أو السفاح الزنا والعياذ بالله أو اللواط أو الاستمناء العادة السرية، ما لها حل. أما يجي شخص يقول عندي حل ولا توجد هذه المشكلة، هذا مريض، هذا خلي يراجع طبيب، هذا ما يكون مخنث أو مريض. إذن هي تستبطن، هذه الأحاديث تستبطن لعلاج هذه المشكلة ولا مجال للمقارنة بين الحرام وبين السنة المطهرة، يعني أن نقارن بين الطريق الحرام وبين الطريق الذي سنه الله تبارك وتعالى، سنه رسول الله وأراده الله. ماكو يعني مقارنة بين الحلال وبين الحرام، بل الحرام مصيره جهنم وبئس المصير، والحلال مصيره في الجنة، مصيره عند ملك في صدق، عند مقعد في صدق المقتدى، إلى آخر الآية الشريفة. إذن لا يوجد أي مقارنة. هنا نأتي نسأل هذا السؤال، نختم به، مع هذه الروايات الكثيرة أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع، في سورة في الفقيه المجلد الثالث صفحة 466 عن الإمام الصادق عليه السلام مرسلا: إني لا أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتيها. الفقيه المجلد الثالث صفحة 466. مع هذه الروايات الكثيرة، لكن لا بد من الالتفات إلى المقارنات الأخرى عند العمل بهذه السنة. يعني ورد عن الإمام الرضا عليه السلام، وروي عنه أنه قال لبعض مواليه: لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنوننا، كما ورد في الوسائل المجلد 14 صفحة 455. يعني يقول أنه وإن كانت هي سنة، ولكن التفتوا إلى التزاحمات الأخرى، مو تتركون نسوانكم وحرائركم وتلحوا في هذا الأمر، وبالتالي نلعن من قبل نساءكم، بل يجب أن يكون هناك انتظام في فعل هذا الأمر. إذن أخواني، أهل البيت عليهم السلام لرأفتهم بنا ومحبتهم يريدون منا أن نسير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نترك سنة من سننهم، لكي لا نتعرض لدخول المكروه، لأن ما يقول إني لا أكره، يعني إذا تركنا هذا الأمر دخل المكروه على أئمة أهل البيت عليهم السلام، أعاذنا الله وإخواننا من ذلك، ووفقنا لإدخال السرور عليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطرح هذه المعتقدات وبيان الخط الفاسد، وهو خط عمر. أما شخص يتحرج يقول أنا لا أتكلم، هذا شأن الخاص. نحن كل ما أراده الله ورسول الله وأهل البيت سنتكلم به، ولا نخشى في الله لومة لائم. أما من يتحرج هذا شأنه الخاص، وليس لنا مع الشؤون الخاصة، لأن عمر أيضا عنده شأن خاص، وشرع كثير من الأمور لشأنه الخاص، وكثير من الأمور أفسدها في الدين. إذن كل جريمة زنا، كل ارتكاب لخطيئة، هذه سببها عمر. أمير المؤمنين يقول: ما زنا إلا شقي، لولا ما سبقني عليه عمر ما زنا إلا شقي. الكلام لا زال في العقيدة العاشرة، وهي عقيدتنا في الجبر والاختيار، وبينا مثال ذكره السيد القوي قدست نفسه الزكية في تعاليقه القيمة، يبين الأمر بين الأمرين، الأمر بين الأمرين. يعني الأشاعرة قالوا أن كل أفعال العباد هي أفعالنا، هي أفعالنا، أفعال معذرة، هي أفعال الله ونحن مجبورون عليها. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا بالتفويض، أن الله خلقنا، أفاض علينا القدرة، أفاض علينا الحياة، وتركنا، أي فوض إلينا هذه الأفعال. هذا الرأي الأول للأشاعرة فاسد وباطل، وبينا وجه البطلان. رأي المعتزلة أيضا فاسد وباطل، وبينا وجه البطلان. ما هو القول الحق؟ القول الحق هو قول الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: الأمر بين الأمرين، الأمر بين الأمرين. بينا مثال ذكره السيد القوي يوضح هذا المعنى، أي أن الله تبارك وتعالى فاعل بالتسبيب، والعبد فاعل بالمباشرة. يعني المثال لا حاجة لإعادته، المثال كان يشتمل على ثلاث محاور: أن الجبري مثل بشخص، مثل له بشخص مرتعش اليد فاقد القدرة، التفويضي مثل له بشخص سليم اليد قادر، والإمامي مثل له بشخص مشلول اليد ومنتظر للإفاضة من العلة العليا. إذن نتيجة هذا المثال نقول: الإنسان في كل حال محتاج إلى إفاضة القوة، إلى إفاضة الحياة، إلى إفاضة القدرة من الله تبارك وتعالى، بحيث لو قطع عنه الفيض الإلهي، المدد الإلهي في آن من الآنات لبطلت الحياة وبطلت القدرة. فهو حين الفعل، حين الفعل الإنسان حين الفعل يفعل بقوة مفاضة من الله تبارك وتعالى، وحياة منه من غير فرق بين الحدوث والبقاء، يعني حدوثا وبقاء، حدوثا واستمرارا. بينما المعتزلة، المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون: نحن نحتاج إلى الله تبارك وتعالى حدوثا لا بقاء، حدوثا لا استمرارا. العلة العليا توجدنا ثم بعدها تذهب هذه العلة ونحن نستمر، وكل أفعالنا هي أفعالنا. نحن ماذا نقول؟ حدوثا وبقاء نحن بحاجة إلى هذا الفيض الإلهي والمدد الإلهي. إذن الفعل حسب رأينا نحن الإمامين، معنى الأمر بين الأمرين أن الفعل الصادر، أي فعل، أي فعل، أن الفعل الصادر من العبد له نسبتان واقعيتان، له نسبتان واقعيتان، إحداهما نسبة إلى فاعله بالمباشرة، هو نفسه الذي فعل هذا الفعل، حتى هذا الفعل طاعة معصية بغض النظر، بشكل عام نتكلم نسبة مباشرية، لأن هذا الفعل هو الذي صدر منه بالمباشرة، هو الذي باشر هذا الفعل، هو الذي أعمل قدرته على هذا الفعل. والنسبة الثانية هي نسبة إلى الله تبارك وتعالى، نسبة تسببية، لأن هذا الفعل فعل بقدرة، من الذي أفاض عليه هذا القدرة وهذا الحياة؟ الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أعطاه الحياة، هو الذي أعطاه القدرة، هو الذي جعله، مكنه من هذا الفعل في كل آن بصورة مستمرة، حتى في زمن اشتغاله بالفعل، حتى في زمن اشتغاله بالفعل، بحيث لو توقف المدد الإلهي أو الفيض الإلهي آن واحد لتوقف هذا الفعل. إذن كل فعل له نسبتان، نسبة مباشرية ونسبة تسببية. وبعبارة أخرى، موجد الكون بكل ما فيه ومن فيه الله تبارك وتعالى الخالق، بالنسبة إلى موجوداته من قبيل الطاقة الكهربائية في الضوء، في المصباح، هذا الضوء الآن، هذه الشمعة، هذا الجلوب، هكذا من هذا القبيل، بحيث هذا الضوء الآن لا يوجد في هذا المصباح إلا إذا مددته بالطاقة، يعني إذا لم تصل الفولتية أو الطاقة الكهربائية لهذه الشمعة الآن، يحصل، تحصل هذه النار أو لا تحصل؟ الجواب لا تحصل. فلو انقطعت الطاقة الكهربائية أو الفولتية لحظة واحدة لانطفأ هذا المصباح، لانطفأت هذه الشمعة، لتوقفت هذه المروحة. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن هذا الضوء وهذا الهواء من هذه المروحة لا يوجد إلا حين تمده بالطاقة الكهربائية، إلا حين يمد بهذه الطاقة. إذن هذا المصباح مفتقر إلى الطاقة الكهربائية في وجوده وفي استمراريته، في وجوده وفي استمراره. يعني على رأي المعتزلة، ومجرد أن تشغل، تجي الكهرباء تشتغل كل الشموع، إذا انقطعت الكهرباء تبقى كل الشموع منيرة، لأن هم شو يقولون؟ العلة أوجدت وتركت، أوجدت، إحنا شو نقول؟ حدوثا واستمرارا، حدوثا وبقاء. هكذا في الكون تستمد جميع الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى، جميع الكائنات في وجودها تستمد من مبدعها الأول، خالقها، مكونها، تستمد في كل وقت في كل لحظة حدوثا وبقاء، حدوثا واستمرارا تستمد هذه الطاقة، يعني هي مفتقرة إلى عونه ومدده في كل حين. الكائنات كلها مفتقرة إلى عون الله تبارك وتعالى، إلى مدده في كل آن وكل حين. ومن هنا نفهم أن أعمال الإنسان وسط بين الجبر والاختيار، كل فعل يصدر منا سواء كان طاعة أو معصية هو فعل فاعل، فعل له نسبتان، نسبة مباشرية لأن أنا الذي فعلت هذا الفعل، ونسبة تسببية، ونسبة تسببية كما بينا في المثال الذي ذكره السيد الخوي. الآن نفس بيان الأمر بين الأمرين نطرحه بشكل آخر، ونذكر مثال ذكره الشيخ المفيد معلم الأمة في هذا المجال. الفعل فعل العبد وفي الوقت نفسه فعل الله. أي حركة، هذه الحركة التي قمت بها هذا فعل، القتل فعل، الزنا فعل، جميع الأفعال أفعال كثيرة، كل فعل يصدر من العبد. بعض محققي الإمامية يرون الموقف أدق فيقولون الفعل فعل العبد وفي الوقت نفسه هو فعل الله تبارك وتعالى، يعني بعبارة أخرى يقولون أن لكل فعل نسبتان حقيقيتان، نسبة لك أيها الممكن ونسبة إلى الواجب، ونسبة إلى الواجب، يعني هاتان النسبتان لا تبطل أحدهما الأخرى، فنسبة حقيقية إلى الله سبحانه وتعالى ونسبة حقيقية إلى العبد. هذا المعنى استفدناه من المثال الذي ذكره الشيخ المفيد معلم الأمة أعلى الله شأنه الشريف على ما حكاه عنه السيد والعلامة الطباطبائي في محاضراته. يقول هكذا، التفت إلى هذا المثال، يقول لو أن مولى من الموالي العرفيين يختار عبد من عبيدي، مولى عنده عبيد كثير وعنده إماء وعنده أراضي وعنده رجل يملك، فاختار عبد من عبيده فقربه وزوجه إحدى فتياته، هو العبد يملكه، زوجه إحدى فتياته، ثم بعدها قطع له قطيعة قال له هذه الأرض لك وهذه الدار لك وهذا الأثاث لك إلى غير ذلك مما يحتاجه الإنسان في حين محدود، كان يكون 100 سنة أكثر أقل. هنا الآن ماذا نقول؟ هل أن الملك لمن؟ هل أن الملك للعبد أو أن الملك للمالك؟ إذا قلنا أن المولى وإن أعطى لعبده ما أعطى وملكه ما ملك فإنه لا يملك، فإنه لا يملك، وأين العبد من الملك؟ هو العبد مملوك فإنه لا يملك. هذا هو قول المجدد، هذا هو قول المجدد. يقولون الله أعطانا كل شيء، أقدرنا، أعطانا الحياة، أعطانا القدرة، فأفعالنا هذه ليست أفعالنا، لأن فعل إحنا، كل الأفعال أفعال الله، كل الأفعال أفعال الله. شلون العبد؟ العبد إلى إلى مثلاً إلى نية يشير رأسه ويقول أنا أملك هذه الدار وهاي الأثاث وهاي الأرض، يقول له لا اسكت انت عبد وانت انت مملوك، وينك وين الملك؟ المجبرة شو يقولون؟ يقولون احنا وين وين الفعل؟ هذه الافعال كلها افعال الله، لا يوجد عندنا فعل، افعالنا كلها افعال الله سواء كان طاعة او معصية. واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ واضح معنى الكسب الذي قد بيناه في الدروس السابقة. وان قلنا لا ليس المعنى هكذا، المولى بإعطاء المال لعبده وتمليكه جعله مالكا، قال له أنت تملك هذه الدار، أنت تملك هذا الأثاث، وانعزل هو عن المالكية وسافر. فالمالك لهذه الأمور من هو؟ العبد. هذا الرأي يمثل قول المعتزلة اللي قالوا انه الله اعطانا اقدرنا ثم بعدها فوض الينا الافعال وتركنا، فوض الينا الافعال وتركنا. واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ لو جمعنا بين الملكين، هذا رأي الإمامية اللي رح نبين احنا، لو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين، نحفظ مرتبة المولى ونحفظ مرتبة العبد، وقلنا ان للمولى مقامه في المولوية، هو يملك هو المولى، وللعبد مقامه في الرقية، يعني العبد عبد لسيده، وان العبد يملك في ملك المولى. اتفق؟ هذا العبد يملك، ولكن وين يملك؟ يملك ولكن في ملك المولى. اذن المولى مالك في عين ان العبد مالك، اذن المولى مالك والعبد مالك، ولكن العبد مالك في ملك المولى، العبد مالك في ملك المولى. فهذا يعني راح يصير الكلام ملك على ملك، ملك على ملك. فهذا هو رأي، هذا معنى الأمر بين الأمرين، هذا رأي الإمامية على الله شأنه الشريف، أنه هذه الأفعال أفعال في نفس الوقت التي هي أفعالنا تنسب إلينا هي أفعال الله، لأن أنا ما أقدر أشير، ما أقدر أقوم بهذا العمل أو الفعل إلا بقدرة، هذه القدرة من الذي أفاضها عليه؟ الله تبارك وتعالى. بحيث لو توقفت هذه القدرة آن من الآنات أنا أنتي أسكت، شلون الشمعة هاي تنطفي؟ صير ظلام. لو انقطع التيار الكهربائي عنها لحظة من اللحظات تنطفئ. إذن الفعل له نسبتان، نسبة مباشرية ونسبة تسببية. هذا هو الذي أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا المعنى هو الذي قام عليه البرهان، هذا المعنى هو الذي أشارت إليه الروايات الكثيرة، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كثير منهم لا يقر ولا يعترف من باب الجحود، وكثير منهم هو ذلت أقدامه وانحرف ولم يركب في سفينة النجاة فغرق وهوى وأضل وأضل. هذا التمثيل الرائع الذي أشار إليه الشيخ المفيد والسيد الخوئي، وهذا موجود من كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولا نتوهم أن الأول من قال به هو الإمام الصادق عليه السلام، بل أول من قال به رسول الله، أول من قال به بعده أمير المؤمنين، سلوني قبل أن تفقدوني. لكن لا تجد أحدا يسأل عن هذه الأمور الدقيقة. تروي لك رواية تبين أن الرسول ماذا يقول، ما رواه الصدوق في توحيده عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قال التفت، قال الله عز وجل: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد. شنو معنى هذا القول إذا تأملنا؟ أي أنه مش جعل مشيئة العبد وإرادته هي مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. يعني الحديث الشريف الآن الذي رواه رسول الله لم يفصل مشيئة العبد عن مشيئة الله، لم يفصل إرادة العبد عن إرادة الله، بل قال: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء. كل فعل وكل توفيق حصلت عليه أنا الذي وفقتك إليه. الله تبارك وتعالى يقول هذا المعنى، يقول: بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء، بإرادتي كنت أنت الذي تريد. إذن الإرادة والمشيئة في نفس انتسابها للعبد هي منتسبة إلى الله تبارك وتعالى، وليس منتسبة إلى العبد فقط كما ذهبت إليه الأشاعرة، كما ذهبت إليه المعتزلة، وليس منتسبة إلى الله فقط كما ذهبت إليه الأشاعرة. بعبارة أخرى نختم، الإنسان مضطر في صورة مختار، الإنسان مضطر في صورة مختار كالقلم في يد الكاتب. الآن عندما يمسك الإنسان القلم ويكتب، من الذي يكتب؟ الإنسان أو القلم؟ نسبتان، نسبة مباشرية للقلم. ولا جيب إنسان بدون قلم يكتب، أو جيب قلم بدون إنسان يمسكه أكو كتابة. إذا النسبتان نسبة مباشرية للقلم ونسبة تسببية للكاتب. أو مثلا في كلام للعقلاء لطيف، كالمسمار في شق الحائط، عندما الإنسان يضع المسمار ويطرق عليه على رأسه فينشق الحائط، من الذي شق الحائط؟ كلام لطيف للعقلاء، يقولون أن الحائط يخاطب المسمار، الحائط يخاطب المسمار، يقول له لما تشقني؟ فقال المسمار سل من يدقني، غلش عليه سل من يدقني. إذن هناك نسبتان في شق الحائط، نسبة مباشرية للمسمار للوتد، ونسبة تسببية للذي طرق المسمار. أو مثال آخر يوضح المعنى أكثر، مثل السيارة التي تدفع بقوة خارجية، تسير بقوة خارجية وأنت بيدك الستيرنج، هو يسمى بالستيرن أو الستيرنج، المقود بيدك المقود، فأنت الذي تقرر الدخول بأي شارع تريد، في تدخل بشارع أبو بكي وعمار، في تدخل بشارع أمير المؤمنين، شارع اللي هو شارع رسول الله، اللي هو الشارع الإلهي. بعد المسألة راجع للإنسان نفسه، يريد أن يدخل في الزنا والعياذ بالله، يريد أن يدخل في الزواج الدائم أو المنقطع مثلا، يريد أن يسلك طريق الخير والطاعة، أو يريد أن يسلك طريق المعصية والباطل. فهنا إذن هناك قوة خارجية تدفع هذه العجلة أو السيارة، ولكن المقود بيدك، المقود بيدك، فأنت الذي تقرر تقول في أي شارع تريد. ولذلك قال الشاعر: أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعود. أنت الذي تقرر، يعني الذين تبعوا مدرسة الخلفاء هم الذين يقررون، يريدون أن يسلكوا طريق الزواج المنقطع الذي هو حلال، أم يريدون أن يلجأوا إلى الزنا أو اللواط أو العادة السرية، هم الذين يحددون ذلك. الآن نحاول تطبيق هذه العبارة. قال المصنف: قدست نفسه الزكية. وصلنا إلى هذه العبارة بعد أن قرأنا عبارة المجبرة أو الأشاعرة: وذهب قوم آخرون وهم المفورة، إلى أنه تعالى فوض الأفعال إلى المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنه، باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه. لاحظ رأي الأشاعرة، يقولون إحنا لا نقول هذه الأفعال ترجع إلى الله تبارك وتعالى، يلزم عليه النقص، يلزم النقص والافتقار من الله تبارك وتعالى إلى هذه الأفعال، فالله أوجدنا وتركنا، هذه الأفعال أفعالنا، هذه الأفعال أفعالنا، وأن للموجودات أسبابها الخاصة، وإن انتهت كلها إلى مسبب الأسباب والسبب الأول، يقولون تنتهي إلى العلة الأولى، العلة العليا المفوضة المعتزلة، ولكن هذه المخلوقات لها أسبابها الخاصة، وهو الله تعالى. ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى من سلطانه وأشرك غيره معه في الخلق، يعني في الفعل، أنه مع أنه على رأي المعتزلة أن الفعل فعلي، أنا مفوض فيه، فإذا صار فعلي في قبال فعل الله تبارك وتعالى، إذا ثبت الله الشريك في جانب الفعل. واعتقادنا نحن الإمامية في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط بين القولين، الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام. هم عجزوا عن فهمه وتكبروا وتجبروا ولم يلجأوا إلى أهل البيت، إلى أهل البيت ويسألهم عن هذا المعنى، فلذلك حصل الشطط والانزلاق والانحراف، ففرط منهم قوم وأفرط آخرون، ولم يكتشفوا العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون. وليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمة الأئمة عليهم السلام وأقوالهم أن يحسب أن هذا القول وهو الأمر بين الأمرين من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرين. لاحظ أئمة أهل البيت شلون مظلومين، حتى في هذه الآراء التي ثبتت أحقيتها ينسبونها إلى بعض الفلاسفة الغرب. وقد سبقه إليه أئمتنا قبل 10 قرون. فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة: لا جبر ولا تفويض، بل ولكن أمر بين الأمرين. ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه. وخلاصته أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة نسبة مباشرية، ونحن أسبابها الطبيعية وهي تحت قدرتنا واختيارنا، ومن جهة أخرى نسبة تسببية، ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه، لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، هو الذي أفاض الحياة والقدرة، وهو الذي أقدرنا. فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، بيان لرأي الأشاعرة. ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بل له الخلق والحكم والأمر، وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد. إذن لم يجبرنا إشارة إلى رأي الأشاعرة، ولم يفوض إشارة إلى رأي المعتزلة. وعلى كل حال فعقيدتنا أن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى، فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا إفراط ولا تفريط فذاك فبها ونعمته، وإلا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه لئلا يضل وتفسد عليه عقيدته، لأنه من دقائق الأمور، بل من أدق مباحث الفلسفة التي لا يدركها إلا الأوحدي من الناس. إذن بحث واسع وعميق، ونحن ذكرنا أمور بسيطة جدا في هذا البحث، ولذا زلت به أقدام كثير من المتكلمين، فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي، ويكفي أن يعتقد به الإنسان على الإجمال. إذن اعتقادنا إجمالا يكفي في هذا، إجمالا أنه هذا فعلك، لا تقول فعل الله فقط ولا تقول فعلي فقط، وإنما هو أمر بين الأمرين، هذا الإجمال يكفي في هذا الاعتقاد. فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي، ويكفي أن يعتقد به الإنسان على الإجمال، اتباعا لقول الأئمة الأطهار من أنه أمر بين الأمرين، ليس فيه جبر ولا تفويض، وليس هو من الأصول الاعتقادية. هاي مسألة مو من الأصول الاعتقادية، حتى يجب تحصيل الاعتقاد بها بالدليل العقلي. على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق، عقيدتنا في البداء يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.